بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فصل في قراءة القرآن يراد بها الكلام. ذكر ابن أبي داود في هذا خلافا، فروى عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان يكره أن يتأول القرآن لشيء يعرض من أمر الدنيا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون وطور سينين، ثم رفع صوته وهذا البلد الأمين. وعن حكيم بضم الحاء ابن سعد أن رجلا من المحكمة أتى عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح، فقال لئن أشركت لا يحبطن عملك، فأجابه علي كرم الله وجهه وهو في الصلاة: فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هنا المقصود إيه يا جماعة؟ المقصود إن إحنا نقول شيئا من القرآن نقصد به كلاما، نقصد به كلامه، ماشي؟ زي ما قال كده: فاصبر، إن وعد الله حق. علي يريد أن يخاطب الرجل، لا يريد بذلك الإيه؟ القرآن للقرآن، ماشي؟ أو يجي حد مثلا إيه بيديك كتاب فيقول لك خذ الكتاب بقوة مثلا، وده جزء آية، هو لا يريد الآية، لا يريد القرآن، إنما يريد مخاطبتك. قال أصحابنا: وإذا استأذن إنسان، أصحابنا عن الشافعية: وإذا استأذن إنسان على المصلي فقال المصلي: ادخلوها بسلام آمنين، فإن أراد التلاوة أو التلاوة والإعلام لم تبطل صلاته، وإن أراد الإعلام أو لم تحضره نية بطلت صلاته، والله تعالى أعلم. لأن كده يكون مخاطبا غيره حال الصلاة، ماشي؟ يعني على كل حال، المسألة بعيدا عن حكم الصلاة تبطل ولا لا تبطل، مسألة أن يقرأ القرآن أو أن يقال شيء من القرآن لا للقرآن، لا يراد به القرآن، المسألة فيها الخلاف. فصل فيما يقطع القراءة لأجله. إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة ولو أعاد التعوذ كان حسنا. ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره فقال، فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي: الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة. قال: فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة. قال: فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة. وهذا الذي قاله ضعيف، يعني النووي يضعف الرد بالإشارة. وقد عرفتم اللي بيحضر معانا في دروس الآداب، أخذنا أن رد السلام حكمه إيه؟ واجب، غلط. رد السلام إيه؟ فرض، غلط. مش غلط يعني، نص غلط يعني أيوة، فرض كفاية، ماشي. ومنه مفروض على الكفاية كرد تسليم من الجماعة، فرد السلام فرض على الكفاية، ماشي. وظاهر كلام الواحدي هنا أنه لا يوجد غير هذا القارئ، فإذا ما سلم عليه إنسان، هنا الواحدي بيقول يكفيه الرد بالإشارة، النووي يعقب يقول: هذا الذي قاله ضعيف. والظاهر وجوب الرد باللفظ، فقد قال أصحابنا: إذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا الإنصات سنة وجب رد السلام على أصح الوجهين. فإذا يعني في المذهب عندهم فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام، ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى، مع أن رد السلام واجب في الجملة، والله أعلم. وأما إذا عطس في حال القراءة، يبقى هنا يا جماعة عشان بس الكلام ما يتشعبش منك، قارئ يقرأ وهو ماشي، فأتى على جماعة أو على إنسان فيقطع القراءة ويسلم ثم يستعيذ ويستأنف القراءة. طيب إنسان مر على قارئ، الواحدية قال الأولى ألا يسلم لئلا يشغله ولئلا يقطع عن قراءته، ده كلام الواحدية. فإن سلم عليه على هذا القارئ، أنت بتقرأ القرآن واحد سلم عليك، تقطع القراءة وتسلم وترد السلامة ثم تستعيذ وتستأنف القراءة. أما إذا عطس في حال القراءة فإنه يستحب أن يقول الحمد لله، وكذا لو كان في الصلاة، ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال الحمد لله، يعني هذا العاطس، يستحب للقارئ أن يشمته فيقول يرحمك الله. ولو سمع المؤذنة قطع القراءة وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان والإقامة ثم يعود إلى قراءته، وهذا متفق عليه عند أصحابنا. وكأن يا جماعة إذا تزاحمت المصالح الشرعية نقدم المصلحة التي تفوت على المصلحة التي لا تفوت. يعني إذا ما سلم عليك وأنت تقرأ، فإن أكملت قراءتك فاتت مصلحة رد السلام، لأن هذا وقت الرد، وإذا فات هذا الوقت فات وقته. فإذا تقطع القراءة وترد السلام ثم تستأنف القراءة مرة أخرى، لأن مصلحة القراءة لا تفوت. كذلك إذا عطس العاطس فحمد الله عز وجل فهذا وقت التشميت، وإذا لم تشمته فاتت تلك المصلحة الشرعية، تقطع القراءة تشمته ثم تستأنف قراءتك مرة أخرى. ماشي. وانظروا إلى لا أقول فقه بقى النووي أو لا، انظروا إلى حرص أئمة الدين على الجمع بين مصالح الشرع. نحن نهدر المصالح لا لشيء، يعني احنا مش بنهدر المصلحة لأننا قد انشغلنا بمصلحة أخرى، مصلحة شرعية أخرى، لا، احنا نهدر المصلحة وننتقل إلى لا شيء، ننتقل إلى لا شيء. يعني قد تكون جالسا والأذان يؤذن فلا يعني تجيب المؤذن أو فلا تقول أو تردد خلف المؤذن. طيب ليه؟ مشغول بإيه؟ ولا حاجة، وتكون بتتكلم عادي مع أي حد، وهذا نراه كثيرا في المتدينين. تلاقي عادي اثنين متدينين بيتكلموا، الأذان بيأذن بيكملوا كلام عادي، ولا كأني في أذان بيأذن ولا كأني في مؤذن المفروض يجاب. ماشي. طيب يعني ايه معنى الكفاية يا شيخ؟ الكفاية ده مصطلح يذكرونه في أصول الفقه. الواجب الكفائي اللي هو الواجب الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، والبعض ده اللي هو من تقوم به الكفاية. فمثلا في مسألتنا رد السلام واجب كفائي، بكم تسقط الكفاية أو تتحقق الكفاية؟ بواحد. يعني لو جماعة وسلم عليهم إنسان فرد واحد من الجماعة تحققت الكفاية وسقط الإثم عن الباقين. في مسألتنا هذه تتحقق الكفاية بالواحد. ماشي. نلقي السلام بعد أن نكمل الآية في السورة ولا نقطع الآية من وسطها ونسلم؟ السؤال حلو لو كان، هو السؤال حلو بس لو كان بقى في رد السلام، مش في يعني إلقاء السلام الأمر فيه واسع، إنما رد السلام بقى هو اللي ممكن إيه يعني، هو سلم علي الآن فأقطع الآية في وسطها لأرد السلام، أو أكمل الآية ما عنديش فيها كلام، ما أعرفش حد قال فيها حاجة، ممكن تدوروا لعل، والله أعلم، والله أعلم يعني، ممكن تلاقوا القول فيها أنه لو الآية طويلة بحيث يفوت الرد يعني، لو كملنا الآية يكون قد فات موطن الرد عرفا فتقطع، والله أعلم. أنا ده يعني ده مش كلام يؤخذ عني يعني، لكن كأن أصولهم يبنى عليها هذا القول، ممكن تدوروا وتشوفوا لو حد قال فيها حاجة يعني. أما لو كانت آية يعني ما آية قصيرة بحيث لو مثلا قلناها ما يبقاش فات موطن الرد عرفا فنكملها، وبرضو ما حدش يعني، أنا ما بقولش ده، أنا ما أعرف يعني، بقول ده لعله الأقرب إلى الأصول يعني. ماشي. بقرا وجالي تليفون، ممكن ما يكونش مهم جدا، اخلص الآية اللي بقراها وارد وارجع اكمل تاني. تليفون مش مهم، ما تخلصيش الآية وتردي، لا ما تقطعيش القراءة اصلا، تكملي قراءتك. الكلام ده احنا قلناه كذا مرة، جالك تليفون، جالك اشعار، جالك رسالة، ما نقطعش القراءة، نكمل قراءتنا. ماشي. طيب نكمل. وأما إذا طلبت منه حاجة في حال القراءة وأمكنه جواب السائل بالإشارة المفهمة وعلم أنه لا ينكسر قلبه، يا سلام على الجمال، ولا يحصل له شيء من الأذى للأنس الذي بينهما ونحوه، فالأولى أن يجيبه بالإشارة. يا ريت نفهم أدب ونفهم يعني، كلام جميل الحياة الإمام النووي. شوف النووي رحمة الله على الإمام النووي ورحمة الله على أئمتنا أجمعين، عاوزين نفهم يا جماعة دين الإمام النووي هنا بيقول لك إيه. طلبت منه حاجة في حال القراءة، واحد طلب منك حاجة، مش سلم بقى، سلم أقول خلاص هتقطع القراءة وترد السلام. طلب منك حاجة حال القراءة ويمكنك أن تجيبه بالإشارة دون قطع القراءة، ها تجيب ولا لا تجيب بالإشارة؟ إيه رأيكم؟ نجيبه بالإشارة ولا لا نجيبه؟ اللي هيقول نجيبه غلط واللي يقول ما نجيبوش غلط على كلام النووي يعني. النووي قال لك تجيبه بالإشارة المفهمة إذا علمت من حاله أن قلبه لا ينكسر. شفتوا الجمال بقى؟ يعني بينكوا أنس وبينكوا عشرة وبينكوا رصيد يسمح بأنك لو أجبته بالإشارة لم ينكسر قلبه ولم يحصل له شيء من الأذى. طيب لا، ما انتش عارف كده، واحد غريب عنك فممكن يظن ده إهانة، تهاون في حقه، استهزاء به، فنقول لك ساعتها ما لا, لا, لا تجيب بالإشارة، اقطع القراءة. احنا طبعا ما ممكن نعمل ده من غير ما نكون بنقرأ أصلا، ممكن ما نجاوبش كده. ماشي. حتى لو كانت أمي بتكلمني أو عايزاني في شيء، حتى لو أمي يعني إيه، نعمل إيه؟ هنكمل قرآن ونسيب الأم والأب؟ لا، هنروح للأم طبعا. أحيانا بتكون أمي بتكلمني في أمور مش مهمة أوي، هو الأمر يصير مهما حتى لو هو مش مهم بما يترتب عليه، مش كده؟ يعني الأمر اللي الأم بتكلمك فيه مش مهم في ذاته، يعني لو أي حد تاني بيكلمك فيه هنحكم على هذا الأمر أنه مش مهم، بمجرد ما انتقل إلى أن الأم هي التي تكلمك فيه صار مهما، صار مهما لأنه مهم في نفسه، مش شرط يكون مهم في نفسه لكنه يصير مهما لأن ما يترتب عليه جنة ونار. فإذا آنستيها وجلست معها كان عملا يدخل الجنة، وإذا لم تفعلي كان نوع عقوق، فكان من أوسع الأبواب إلى النار. فحينها يصير الأمر غير المهم مهما. فهمتوا حاجة؟ يبقى ما حدش يقول أمي معطلاني عن وردي، أبويا ما فيش حاجة اسمها معطل، أنت وأنت بتقبل الوردي ليه؟ مش عشان تدخلي الجنة؟ سبحان الله، أتاك باب هو أوسع من باب القرآن الذي يقرأ وهو باب البر، تقومي قافلة الباب ده عشان لا طبعا هنجمع بين المصالح، ماشي؟ طيب، قال: أما إذا طلبت منه حاجة في حال القراءة وأمكنه جواب السائل بالإشارة المفهمة وعلم أنه لا ينكسر قلبه ولا يحصل له شيء من الأذى للأنس الذي بينهما ونحوه، فالأولى أن يجيبه بالإشارة ولا يقطع القراءة، فإن قطعها جاز والله تعالى أعلم. يعني إن قطع القراءة وأجابه جاز ذلك. ما يجيش يا جماعة يبقى الأئمة عندهم ذلك الحرص على تفصيل المسائل التي يقطع من أجلها القراءة والتي لا يقطع من أجلها القراءة، ثم نأتي نحن في هذه الأزمان الغابرة لنقطع القراءة على أتفه الأسباب، زي اللي جالي إشعار، جالي رسالة على الواتساب، جالي مكالمة، نقطع القراءة. لا، فصل في استحباب القيام لأهل الفضل من العلماء والصالحين. وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو صلاح أو شرف أو سن مع صيانة، يعني مش بس سن ويعني رجل تقي صالح، أو له حرمة بولاية أو ولادة أو غيرهما، يعني واحد بيقرأ القرآن فجاء عليه، قدم عليه من له فضل. فضل ازاي بقى؟ عالم مثلا، أو رجل شريف، أو رجل كبير في السن مع صيانة، يعني له دين وله صيانة، أو له حرمة يعني بولاية، يعني له ولاية، أو بولادة يعني أب أو أم، فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام لا للرياء والإعظام، بل ذلك مستحب. يعني هو قال إنه بيقول أولا لا بأس، فكأن هذا اللفظ مشعر بالإباحة، فعاد فاستدرك فقال: بل ذلك مستحب، وقد ثبت القيام للإكرام من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم بحضرته وبأمره، ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء والصالحين. وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الأحاديث والآثار الواردة باستحبابه وبالنهي عنه، وبينت ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح، والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي، وأوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى. فمن شك في شيء من أحاديثه فليطالعه يجد ما يزول به شكه إن شاء الله تعالى. وتحت بيقول في الحاشية كتاب اسمه الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام. ماشي. فصل في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة أبالغ في اختصارها، فإنها مشهورة في كتب الفقه. منها أنه تجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء، هنا تجب القراءة وليس المقصود أي قراءة، وإنما الواجب في الصلاة المفروضة قراءة مخصوصة. يقول النووي: ثم قال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وجماهير العلماء: تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. يبقى احنا نتكلم عن قراءة مخصوصة وهي قراءة الفاتحة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وجماعة: لا تتعين الفاتحة أبدا. قال: ولا تجب القراءة في الركعتين الأخريين. والصواب الأول، فقد تظاهرت عليه الأدلة من السنة، ويكفي من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وأجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة. هنا يبقى مش على الوجوب، لأن فؤال تجب القراءة، إنما السورة بعد الفاتحة في الركعتين طبعا هي معنى يعني على الاستحباب. أجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأوليين من باقي الصلوات، واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة، وللشافعي رحمه الله فيها قولان: الجديد يعني من قوليه أنها تستحب، والقديم أنها لا تستحب. قال أصحابنا: وإذا قلنا تستحب، اللي هو قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين، في الركعتين الأخريين من الظهر مثلا أو من العصر أو من الشافعي له فيها قولان: الجديد أنها تستحب. قال أصحابنا: وإذا قلنا تستحب، فلا خلاف أنه يستحب أن تكون أقل من القراءة في الأوليين. قالوا: وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء. وهل تطول الأولى على الثانية؟ فيه وجهان. طبعا هذا كله على قول يعني هنا النووي شافعي المذهب، فهو يسهب في ذكر مذهبه. وهل تطول الأولى على الثانية؟ يعني نطول القراءة في الركعة الأولى عن القراءة في الركعة الثانية. وجهان: أصحهما عند جمهور أصحابنا أنها لا تطول، والثاني وهو الصحيح عند المحققين أنها تطول، وهو المختار للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. وفائدته يعني كأن واحد يقول: إيه فائدة هذه المسألة؟ أن يدرك المتأخر الركعة الأولى، والله تعالى أعلم. يعني ماذا نطول الركعة الأولى عن الثانية؟ عشان لو واحد جه متأخر يدرك الركعة الأولى. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخريين من الظهر أو غيرها ثم قام إلى الإتيان بما بقي استحب له أن يقرأ السورة. قال الجماهير من أصحابنا: هذا على القولين. وقال بعضهم: هذا على قوله يقرأ السورة في الأخريين، وأما على الآخر فلا. والصواب الأول، لئلا تخلو صلاته من سورة، والله تعالى أعلم. هذا حكم الإمام والمنفرد. إيه المسألة الأخيرة دي؟ طبعا احنا ما احناش مقصود الكتاب بالأساس الفقه، لكن هذه مسائل تعرض للإنسان، ولا بأس الإنسان يأخذ فيها بأي قول بدل ما هو مش عارف أي قول يعني. واضح. المسألة معنا إيه دلوقتي؟ واحد لحق مع الإمام الركعتين اللي في الأخريين، خلاص، فالإمام سلم، فهو هيقوم يجيب ركعتين، فعلى القول إن الركعتين اللي هيجيبهم دول هما آخر صلاته، لأن في قول آخر انه ما سياتي به هو اول صلاته. انما لو قلنا ان هم اخر الصلاه يعني هي الثالثه والرابعه، فكده مش هيقرا فيهم سوره. طيب لو ما قراش فيهم سوره يبقى كانه صلى رباعيه وما فيهاش ولا ركعه فيها سوره بعد الفاتحه. حد فاهم اللي انا بقوله يا شباب لغايه دلوقتي؟ بس مفهوم؟ ها كده هو صلى الرباعيه اربع ركعات وما فيش ولا ركعه فيها سوره بعد الفاتحه. طيب هنا اختلف بقى نظر الشافعيه في هذه المساله. واحد مسبوق ها يقوم يجيب الله. فبعضهم قال والله على القول، تعالوا بقى نقرا تاني نعيد الكلام، احنا كده فهمنا الصوره، نعيد بقى كلام النووي عشان نسقط كلامه على الصوره التي فهمناها. بيقول قال الشافعي رحمه الله تعالى: واذا ادرك المسبوق مع الامام الركعتين الاخريين من الظهر او غيرها ثم قام الى الاتيان بما بقي استحب له ان يقرا السوره. هنا ده كلام الشافعي، انتهى كلام الشافعي. الشافعية بعد الشافعية عاوزين يفهموا كلام الشافعي، فبيقولوا يا ترى الكلام ده على القول باستحباب قراءة السورة في الركعتين الأخريين، لأن الشافعي له قولان أصلا في المسألة دي، ولا ده مطلقا؟ فهمتوا كلام؟ فجماهير الأصحاب جماهير الشافعية قالوا هذا على القولين، يعني سواء قلنا يستحب ولا لا يستحب هنقول له في الحالة دي بقى في الحالة دي تقرأ. وقال بعضهم هذا على قوله يقرأ السورة في الأخريين، وأما على الآخر فلا. يعني لو واضح الكلام بقى كده، والصواب الأول. هنا النووي بيصوب القول الأول ليه؟ علشان ما قلناه نظر النووي هذا النظر، قال لئلا تخلو صلاته من سورة، والله تعالى أعلم هذا حكم الإمام والمنفرد. طبعا عند الحنابلة أصلا ما تأتي به هو أول صلاتك ولا آخر صلاتك؟ إيه رأيكم؟ ما خدناش؟ طيب ماشي ندوروا عليها بقى عشان نطلع من المشاكل دي كلها. وأما المأموم فإن كانت الصلاة سرية وجبت عليه الفاتحة واستحب له السورة، وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة. يعني ينصت أولى من أن يقرأ السورة يعني بعد الفاتحة. طيب يقرأ الفاتحة، وفي وجوب الفاتحة قولان أصحهما تجب والثاني لا تجب، وإن كان لا يسمع القراءة، ده كله إن كان يسمع قراءة الإمام. طب إن كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة. طب اشمعنى؟ قلناها قبل كده في صلاة الجمعة لو تفتكروا، إنه هنا لا معنى للإنصات وهو لا يسمع، هو أصلا ما هو سامع قراءة الإمام، فيبقى لا معنى إنه نقول له إيه أنصت عشان إيه، ما هو أنا مش سامع حاجة. مفهوم؟ وقيل يعني هو إن كان لا يسمع قراءة الإمام إنه لا تجب الفاتحة، وقيل تجب ولا تستحب السورة، والله تعالى أعلم. أقوال بقى، وإحنا مش عاوزين بقى ندخل في الخلافات الفقهية. قال وتجب قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، برضو دي مفهومة بقى سهلة دي. أما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها، واختلف أصحابنا في تسميتها فيها، فقال القفال من الشافعية تسمى واجبة، وقال صاحبه القاضي حسين تسمى شرطا، وقال غيرهما تسمى ركنا، وهو الأظهر والله تعالى أعلم. ليه الخناقات دي؟ علشان ركزوا يا شباب، الواجب تعريفه ايه عند الاصوليين؟ ما تعريف الواجب عند الأصوليين؟ ولا بلاش ندخل في المسائل دي عشان أنا عارف بس الناس اللي معها طبعا مستويات مختلفة، فخلينا أنا رايق دلوقتي يعني، خلينا طالما رايق بقى أنا. إيه تعريف الواجب عند الأصوليين؟ حد يعرف؟ أي تعريف، أي تعريف عند الأصوليين يعني، مش لازم نضبط بقى تعريف ونقول كل الاحترازات وخالص يعني. يساب فاعل ويعاقب تاركه، ماشي. طبعا اي تعريف هيتقال ممكن نتخانق فيه ونقول لا ده غلط ولا المهم، اي يعني ما حدش ياخد التعريف ده ويحفظه. خلينا مع التعريف اللي اتكتب، ان الواجب ما يساب فاعل ويعاقب تاركه، خلاص. طيب ايه رايكم لو قلنا ان قراءه الفاتحه في النفل واجبه؟ يلا نطبق التعريف، يبقى من ترك الفاتحة في النفل يعاقب، يأثم، مش كده؟ ما هو لو طبقنا التعريف هنقول كده، فيظهر لنا إشكال إنه من ترك النافلة رأسا لا يعاقب ولا يأثم، فكيف يأثم أو يعاقب إن ترك جزءا منها؟ حد فهم اللي أنا بقوله؟ حد فهم اللي انا بقوله؟ فعلشان كده يحصل المشاكل دي بقى بينهم. احنا ليه بقى يعني بخلاف ان انا رايق يعني، ليه بنقول الكلام ده؟ عشان تفهموا يا جماعه ان اللفظ الكلمه عند العلماء ليها حساب يعني. فهنا بيقول هنسميها ايه بقى؟ نسمي الفاتحه دي ايه بقى، واجبه ولا نسميها ايه؟ فاختلفوا بقى عشان كده، ماشي. طيب يبقى القفال الواجبة، صاحبه القاضي حسين قال شرط، وغيرهما قال ركن. هنا النووي يقول هو الأظهر يعني، هو ركن الصلاة، فإذا انهدم الركن انهدم الشيء الذي هو ركنه، بس ببساطة يعني انهدم ركن صلاة النافلة فانهدمت صلاة النافلة، بس ما بعيدا بقى عن مسألة الإثم وعدم الإثم، فهمتوا؟ قال والعاجز عن الفاتحة، لا ما قصديش إن الأمر فيه ساعة ولا حاجة، اللي ما فهمش الشوية اللي فاتوا دول مش مهم. والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن، فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة ثم يركع، والله تعالى أعلم. مسائل بعيدة مش هنحتاجها، احنا عرب فنقدر نجيب الفاتحة وحافظين كلنا الفاتحة، فمسائل بعيدة. طيب فصل في الجمع بين السور في ركعة، قال لا بأس بالجمع بين سور في ركعة واحدة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. رضي الله عنه قال لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل كل سورتين في ركعة. وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة الختمة في ركعة، يبقى ممكن في ركعة واحدة نأتي بأكثر من سورة، ممكن فيش مشكلة. نقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.